البلاد الإسلامية ومخالطة العرب لغيرهم. ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة على الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجو إلى آخره. فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو القسم الثاني وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم. واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة النص في إدخال مثلا المسألة في عام، أو في استدلال بمطلق على هذه المسألة، أو بالاستدلال بقاعدة عامة دل عليها الدليل في هذه المسألة نحو القواعد المعروفة كقصر الحرب ومشاركة تجربة التذكير والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد العامة. وهناك مسائل اجتهدوا فيها، والاجتهاد كان على غير وجود في الدليل، يعني يستدل له ولكن قد يستدل عليه، وهذا ظهر وظهرت الأحوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر. فهذا النوع مما دون بعد ذلك أقوال الصحابة، وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك، من مثل حكم مثلا الجمع بين الصلاتين للمغرب، هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء ام يلحق فيها ايضا الظهر والعصر؟ ومن مثل الكلام في الاخراء، هل هي ظهر ام الحيضات؟ ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابه، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت مثل استخدام مصنوعات قواطع مثل الكفار التي قد يستخدمونها فيها يعني في صنعها بعض الامور مثل انفحه الميته ونحو ذلك. هذا ما ظهر الا لما دخلوا في العصر ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الالبسه الخاصه التي كانت عندهم مثل الحمام ودخول الحمام وضيف الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، مثل انواع من البيوت لم تكن معروفه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وانما احدثت بعد ذلك. وامثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابه رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف. والفرق بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد، تارة تكون مسائل خلاف. فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة نص اجتهد هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها نص، يعني نعني بالنص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه. اجتهد في المسألة وفهم من الدليل كلام، وفهم الآخر أن الدليل شيء آخر. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا هل القرء هو الطبق أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تفريط على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني مسائل الخلاف، وهو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضي الله عليهم، والخلاف ما يكون مجتهدا برأيه في مقابلة الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا لأنه لا ربا إلا في النسيئة، وأن الربا وأن التفاضل في الربويات أنه ليس من الربا، وأنه ليس من أصناف ربوية، لكن النسيئة هي التي يعني التأجيل. أما التفاضل بين نوعين مختلفين إنه معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعرف ربا، هذا اجتهاد في مقابلة النص. كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظنه أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين والصحابة من بعدهم قد يجتهد ويجد عنه النص يجد عنه الدليل أو يقول له فهم لكنه معارض بفهم أكثره، فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر بأنها مسائل خلاف. مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الكفر حظ من الدليل. أما إذا كان قولان أحدهما مع الدليل بظهور والآخر ليس كذلك فإن نقول ليس هذا من مسائل الخلاف، ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في مقابلة النص. هذه الأقوال انتشرت في زمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكر من استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بإجماع الصحابة، ونتجد هناك أقوال في مسائل في التابعين، ومن المتقرر أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة فإن إحداث قول زائد عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين فإن زيادة التابعي لقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة، فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة، وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضي الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في الآية، هذا ممتنع لأن الصحابة رضي الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم ولم يتخذ لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنه، بل الخير فيه فهم أطر الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد السابع في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عن معنى في ضمن الصحابة رضي الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء القرن الثاني للهجرة فدونت الكتب. لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والرعب. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب، يعني يجعلون باب الطهارة، باب للآمية وللجلود، باب خاص لجلود السباع مثلا، جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره، ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الله بن مصنف وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما صنع ابن مالك في الموطأ وجمعه. هذا نوع، وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام. وهذا من مصنع صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده، يدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة. وهذا يبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم بن زخاري وأبو حنيفة، وكذلك في مدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك ونحو ذلك. ظهرت كتب لهؤلاء ولي من بعدهم ممن تبعهم، هذه معتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة، ويفرعون الأحكام على الحقيقة والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث في الزمن، إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الأحكام. وهذا لا شك أنه ليس بطريقة سوي، ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي، طبعا القياس حينما نقول هو أهم من خصوصي نحلج الاصطلاح الأخير، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق المناط، يعني القواعد التي تدخل في العبادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل مخالف القاعدة يقولون هذا أحد حديث، قل هذا أحد فلا نقدمه على الأصل. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للأحكام، وهذا هو الذي عمل السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة أصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء كثيرة في أبواب كثيرة. مثلا قل عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأما دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق، إن المسألة الخاصة فلا عن دلالته العامية، فيجعلون العام مقدم من الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق، وهكذا في مسائل الشرع. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ابراهيم ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا لمراسيل عن مراسيل عامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهم اهل كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون ان هذه المراسيل اقوى من الاحاديث المسلم. فاذا في حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المرسل المتصل لوصولهم بدلالة عقلية عندهم على ذلك، وتركوا أن أنتج أقوالا أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التفريعات كثيرة. فكذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليل واضح، يعني مهما القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها تعرض هذه كلها أدلتها تعرض القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على اشتملت عليه، وأما الأثار فإنه ضمير. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة، وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو التبويب وإراء ناقل بعض من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من خلال التابعين بالأسانيد. أهل الأثر و يمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ورحمه اجمعين، ينظرون في المساله اذا جاءت المساله ينظرون فيها، فاذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه، اذا كانت دلالته ظاهره او من باب اولى اذا كانت نصا، واذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت فيما يثبت احد الاحتمالين في الفهم. كذلك اذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم، نظروا في اقوال اصحابه من التابعين فيما ينبث لهم معنى قول الصحابي، اذا كان القول ظاهرا او نصا عن الصحابي في المساله النازله وليس له مخالف اخذوا به. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين هنا تنازع، فيأخذون كلام أو فتوى من يأخذون قول من، فمنهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين أو بأحدهم إذا وجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. و إذا خالف مثلا عثمان خالف ابن حداد أخذوا بقول عثمان، إذا خالف عمر خالف ابن عمر أخذوا بقول عمر، وهكذا إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة أخذوا بها بقوة. تارة تكون الآثار متعارضة في المسألة، فيكون للإمام أكثر من قول، لهذا كثرة الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، فهذه المسألة له فيها عدة روايات، لأنه في الرواية الأولى مال إلى ترجيح أحد الآثار في المسألة، في الرواية الثانية نظر في مرة أخرى، الحياة. المقصود أنهم يدورون في النظر مع الآخر. والإمام أحمد لما استفتي أو كان يستفت كثيرا تلامذته سمه المسائل المسائل عنه. هذه المسائل عن الإمام أحمد كثيرة جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل أو نحو ذلك لأصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الكثير يعني الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد من عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال زودها بعض الحنابلة المختصرات ابتداء من الخرقي ومن بعده، حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم العلماء ينظرون في الآثار، فلما أتى تلامذة وكثر عليهم الآثار، تنظر مثلا في الفقه في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، تحتار أقوال مختلفة وأكاميه ومسائل تعترضها أحيانا أدلة أصولية، أحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسلام، وأحيانا نظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم ويدوروا هذا. وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثار التدوين، تدوين الفقه مثل مختصر الفرق وغيره، أو مختصر المزن للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن الحسن، محمد بن القاسم عن مالك بن مدون وغيره، أضعف النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها، وكأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهي كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جرابا على الاستفتاءات. والمستفتي إذا استفتى فالجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب، أحيانا ينتبه لهذا الأمر لأنه يجيب على قدر السؤال. لهذا ظهر هنا أقوال في المذهب الواحد، يعني مثلا عند الشافعية عندك أقوال العراقيين وأقوال الخراسانيين، قول الشافعي القديم وقول الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، لأجل نظرهم في أن الإمام ما أراد بنصه هذا بالمعنى المعين، بل أراد شيئا آخر. هذه كانت جواب، أو هذه أراد بها خصوص المسألة، ما أراد مثيلته نحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال، وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال المثل. في هذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدد مراحل مرت بها، وهي ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. المتقدمون من أوله يعني من الصراطي أو ما قبله إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق بالمذهب أي يعتبر من المتوسطين، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون على خلاف بعضهم يزيد في هذا قليل. مثلا الشافعية عندهم كم قسم؟ عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس من 400، وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات. هذا تجديد، هذا التجديد في فهم الكتب فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذا هذه المراحل في كل مرحلة دون الكتب. دون الكتب هذه الكتب تختلف في أسلوبها سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في أسلوبها، تختلف في طريق في استيعابها ما بين ماثل وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاك إلى الخلاف وغير ذاك إلى الخلاف. فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أروع من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الألحان، فإذا صعب فهم كلامهم فارجع إلى كلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. لهذا نقول غير المقصود في ذكر المذهب الحنبلي فقط لكن كتفصيل عام، لهذا نقول أن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرت. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون، وهذه الأخيرة كان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار هي التي ظهرت الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وعن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات. لهذا الفقه وتنمية الملكة الفقهية والحاكة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مسائل: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار. لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار بالفتاوى ثم تدوين المتون، الآن نعكس إذا عرضنا طلب الفقه نعكس، لأن مثلا في زمن أهل الآثار زمن الصحابة التابعين عندهم اللغة وأصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن تنمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق. عندهم اللغة وأصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق. أولا نبدأ بالمتون ثم بالفتاوى ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية مثلا عندنا تطرق الزاد مثلا من الكتب من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه وتتطور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه، فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله دليل هكذا، هذه دليل هكذا كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أخناف مثلا، تأخذ والمثلا أبنى أحد الخفين، تأخذ هذا الباب تقرأ وتفهم، ثم بعد ذلك يعني تفهم مسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوقع، لأنك إذا توقعت غيرها توقعت في كل مسألة خلصت أدلة أو الآثار فيها ما نخلص، في كل مسألة فيها في الكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى السؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي داخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حافة في المقارنة. إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الدربة، أو ما نقول سئلت سألت أحد في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد بالسؤال أو أن يطرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك. هذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأن مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عهدها بها؟ عهدها بها 25 سنة، صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أنا عمره 50 60 70 80، هذا له بها من العام 50 سنة، مرت عليه من مرة أو مرتين، 20 30 50 مرة، 1000 مرة، حتى صارت واضحة عنده مثل اسمه من كثرة تكرره. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المثل، هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ نشعر أنها مثل ما سبق أن ذكرنا في المسائل نقول ليس عليها الحمل، تذكرون يعني الفتوى ليست عليها، مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة، مثلا في طهارة جلد الميتة بالذباب، من المعروف مثلا فيما قرأناه مثل الزجاج المستثنى أنه لا يطهر جلد ميتة بالذباب، أي مطلقا كل ميتة لا تطهر بالذباب، لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه، يحل أصله بالزكاة، قالوا يباح استعمال هذا النوع في يابس، مثل ما قال يباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حالح، يعني إما يباح في ذلك أو إما كان دون الهرة الخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت الفتوى على خلاف ذلك، فإذا هذا الرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل. فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك هناك سعة جديدة في الفهم، فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر، تحكم الباب أو تحكم الأبواب، إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك فهم إلى أن هذا القول في هذا القول أقوى من هذا القول، هذا القول ليس عليه الحمل، تظهر عندك إشكالات، لماذا تكون مثلا بهذا الفتوى والآثار جاءت فيها كذا وكذا بغير ذلك، في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النطق تقرأ القرآن أم لا، تعرف الفتوى عند أكثر مشايخنا على أي قول، ثم إذا نظرت إلى الأعذار ظهر عندك شيء ثاني، يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن، وهو علم الاستشكال. إذا استشكل مستشكل هذا معناه أنه يفهم، يعني إذا كان استشكاله واقعيا نستشكل لماذا يكون بكذا مع أن الأثر دل على كذا، مع أن الدليل يحتمل كذا، فإذا سأل أحد من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله، وقد قال القرافي في طرقه قال معرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر وقاعدة الفرق بين الكبائر والصغائر، قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه، من المهم أنك تستشكل وما كيف يقولون كذا والدليل مشتمل لكذا، ليش ما ذكر، لماذا ما ذكر، لماذا ما ذكر القاعدة، هنا القاعدة تشمل هذه، لماذا ما استدل بالقاعدة، هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف، الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل، ولما أتى المتأخرون أو بعض المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة، هذا إشكال، لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني، واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، لماذا هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء، مع إشكالات أخرى تحل هذا تحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك، يرسخ الباب بتصوره بمعرفة دليله بمعرفة الفتوى بمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين، يعني هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى وجواب هذه الأقوال، إذا عكست المسألة ما يحصل عندك معرفة فيه، إذا بدأت مثلا بالآثار سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل، لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنتبع ما جاء فيها وننظر فيما جاء فيها والأسانيد في المصنفات أو في كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين سوف تطول علينا المسألة تطول جدا، و الأئمة في زمنهم كانوا على قرب من هذا الآثار على قرب من هذا الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الهام، الآن من وقتنا هذا من القرن الثالث إلى الآن 1200 سنة كم ظهر من العلوم تشغل الهام وأخذت حيزا من الأذهان، ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك، في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الفقه الصحيح، ولهذا نقول نعم الغاية هي الآثار، وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة والأثر، ولكن كيف تصل إليه لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها، بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا، ثم بعد ذلك يشوفون فتاوى العصر يرون ماذا يستدل علماء عصرهم الشافعي على الشافعية والحنفية على الحنفية، ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الآثار. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه، الفقه الطويل ما أشك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو ندرس مثلا عن الكتاب هذا المستقبل، لكن هذا الأمر وهو كون الفقه طويلا وأنه يحتاج إلى سنين هذا يسهل في اتباع الطريقة العادية، أولا أن تأخذ كل باب على حين، ما تخلط بين الأبواب، تأخذ في مثلا تأخذ باب مثلا انحصار الزكاة، تأخذه تفهم، لا تجلس في الشعر مع معلم أو مع نفسه، طيب الشعر تدر شهور جملة جملة، تقرأ تنظر حتى تتصور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وصل معك إلى كتاب الزكاة، أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة، فهنا تستمع معه يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت، فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فائدة أن كل ما استشكلت شيئا تسأل، كلما ما فهمت عبارة تسأل، بعد ما تركيبة ما استقام في ذهنك تسأل. وعيو ذلك هذا الإيضاح إما باتصال هاتفي أو في ملاقات، هذا الإيضاح وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامه، لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها، إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه، تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة، يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة، يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع، في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود، لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة وتختلف عليه المسألة. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله، وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت، وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام فيضعف واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظهم، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى يستعمل ألفاظهم. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كلها، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم إيش ذكرنا أولا الألفاظ، ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا، من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لأن معرفة الدليل يعطي ذهنك أريحة في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعة من العلماء اللي صنفوا هذا أو رضوه مذهبا. الرابع معرفة الدليل، الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا، وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمه الله هو المدرسون الفقه عندنا هنا فيلفق اختيار شيخ الإسلام، وكان اختار شيخ الإسلام كذا وقد يكون بعد استدلال أو ترجيح. هذا السؤال الرابع. إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب، بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختصار، إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ من عالم، أو قرأته وناقشت في أحد العلماء، أو سمعته في واسطة شريط نحو نحوه، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا الباب. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح. شغلك مثلا زاد المستقبل تبدأ شغلك الروب مثلا، أو شرح الشيخ ابن الجميل، أو حاشية الليلي، أو إلى آخره حاشية ابن قاسم، وتبدأ تأخذ المتن وتبدأ تشرح. ستلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورها، وعبارتك أنا عبارتي رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم ايش اشتبكت عندك الصدور، ما عرفت يعني اشتبكت مع انك حين القراءة كانت واضحة، مثل ما يأتي في الاختبار تختبر قبل الاختبار تقول انا والله فاهم هذا، اما جاء الاختبار استشكلت او ضعت عليه، كذلك في الفقه. فاذا راجعتها على هذا النحو حاولت ان تشرح سوف يكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى. ثانيا يقوى تعبيرك، تعبير عامك بلغة العلم يقوى. ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ، لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبير، تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت نتائج تعيدها ثم تكرر مره اخرى حتى يكون عندك تجربه. هنا في وانت تسير على هذا تاتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبه في ان تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون ديدا مثل الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب سائحة، والكتب المختصرة مجموعة، تناول المجموع أسهل من تناول المقصوص أو السائح. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كلها هذه اللو كانت تمشي معه بالسدي ثلاثة، لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المستفرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بسهولة يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان الله يغفر له الشيخ عبد الوهاب حفيدي رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعت منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. وصنف للابتدائي يعني اول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع وصنف الثانوي يعني تخريج الفهم، وصنف الثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. ولاحظ عنده مقنع كافي ثم مغني، والغناس ما يبقى واحد عنده. لكن هذا لا بد يمشي على هذا النحو، لا بد ان يكون عندك تسلسل. فاذا القراءه المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما ايضا غلط. لماذا؟ لان المطولات في اسهاب ما يحل بعض الاشكالات. فاحيانا مثلا ياتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول اصلا، كيف تحل المساله؟ ماذا أنت ولا عندك أحد من أهلهم تصل شوف ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول بالفقه بالفقه بخصوصه؟ فاذهب إلى الخلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف. بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشكلته، هذه مجربة و نافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراكز كتب الحنابلة، لماذا اختاروا الكتاب دون الكتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يسوع لطالب العلم أن ينوع مثلا عند أحد العلماء من الزاد وعند الثاني من منار السبيل وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر. أنا طلب في درس النحو ووصول الفقه نظرا لان هناك باطل في هذين العلمين الشكوى، يعني لعله يكون في دروس في النحو لبعض اخواننا المشايخ والدكاتره في الجامعه، ربما يكون في هذا الفصل. لو تتبعتم الدروس يمكن تجدون يقول سمعنا أنكم ستقيمون دروس تربوية في جامع الملك خالد بن حماد، فهل هذا السماع صحيح؟ سماع صحيح، أكيد صحيح، لكن هذا الخبر صحيح؟ لا، الخبر نعم صحيح في أن الدروس تربوية عامة، دروس عامة، ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدد بعد. لأن في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أنا قررت في هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاث ست واقفية والثلاثة في الزاد مؤقتا بعدين في الإنسان.